الحمد لله الحمد لله لا إله غيره ولا رب سواه، لا يضل من استهداه ولا يخيب من رجاه ولا يحرم من استعطاه، له الحمد سبحانه وتعالى يسمع من ذكره ويزيد من شكره وينصر من نصره، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، له الحمد سبحانه وتعالى ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم الهدى ومنار التقى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، النار تشتعل والعدوان يتواصل ويتصل. وكان حديثنا في جمعتنا الماضية كأنما أخبر أو أشار أو دل على مزيد مما جرى في أيامنا هذه. ولقد أبدى بعض الأحبة شيئا من التحفظ أو تجاوز الخطوط الحمراء كما يقولون في الحديث الذي مضى، ولست أدري متى يكون، كما قلت من قبل، متى يكون تغير الحال والمقال والفعال إذا لم يكن في مثل هذه الظروف العصيبة. ولقد مرت بالمسلمين نكبات كثيرة، غير أن روح الإيمان المتقدة جذوتها في القلوب، وغيرة المؤمنين المستعرة في النفوس، وهمة الأبطال وشهامة الرجال كانت تتحرك فتعيد الكرة من جديد. فبعد هزيمة ماحقة في سقوط بغداد عام 56 و600، جاء نصر مؤزر بعد أقل من عامين في الخامس والعشرين من جماد الآخرة سنة 58 و600 في يوم عين جالوت، كانت الأمة تنتفض لدينها وتغار على حرماتها وتثور لعزتها، فتعود من جديد تجدد عهدها مع الله، تجدد نصرتها لدين الله، تجدد ارتباطها الوثيق بخير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. ولست اليوم أريد أن أتحدث بشريط الأنباء الذي رأيتموه وسمعتموه على مدى اليومين الماضيين ليلا ونهارا، في ظلمة الليل ومع انبثاق الفجر وفي وضح النهار، وعلى مرأى من العالم الأصم الأبكم الأشل الأعرج الذي لا يحرك ساكنا بل ولا يكاد يبين بكلمة إلا على استحياء. أترك الحديث وأنقلكم في صفحتين كاملتين أبقى فيهما وإياكم مع قول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع صادق مصدق عليه صلوات الله وسلامه، لأن قولي وقولكم وتحليلي وتحليلكم ورأيي ورأيكم يؤخذ ويرد. فلعمري هل ثمة من يقول إن في آيات الله وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ وكذلك ما يرد؟ واقع الحال قد يكون كذلك، ونبرأ جميعا من مثل ذلك. لننظر إلى أسباب هذه الوقائع، إلى دوافعها، إلى غاياتها، إلى الأحوال التي يعيشها المسلمون، إلى الأسباب المطلوبة منا معاشر المنتسبين إلى الإسلام المنسوبين إلى أشرف خلق الله، أعظم من جاهد في سبيل الله عليه صلوات الله وسلام. أترككم وأترك نفسي مع تأمل طويل بقدر الوقت المتاح في أسباب هذه الحوادث وتعليلها والبحث عن حقيقتها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا أريد أن أعلق على آيات واضحة بينة دلالتها أظهر من الشمس في رابعة النهار. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لا يقول ذلك مذيع أخبار ولا محلل سياسي ولا مسؤول في كتائب المقاومة والجهاد، بل يقوله رب الأرباب سبحانه وتعالى. هل تريدون كشف الحقائق؟ خذوا قوله جل وعلا: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. هل رأيتم القصف الذي جاء على بيت فأتى على كل من فيه؟ أب وأم وعشرة من الذرية اختلطت جثثهم ودماؤهم وعظامهم بما دمر فوق رؤوسهم. أليس هذا هو المكتوب في كتاب ربنا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ويأتينا من يقول من ساسة الدول العظمى رعاة حقوق الإنسان الكذبة الفجرة الكفرة ليقولوا إن الأسباب هي في تلك المقاومة التي تطالب ببعض حقها ولا تملك إلا أقل القليل من الوسائل المتاحة بصدور أبنائها وإيمان رجالها وبسالة أطفالها وعزة نسائها، ولكم أن تقارنوا. وأنقلكم كذلك إلى الغايات والأسباب التي يقولونها، سواء كانت إعادة هيبة القوة المزعومة أو استعادة الأراذل من الجنود المجرمين أو غير ذلك، لا تسمعوا لهم وأصغوا إلى القول الحق بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار في كل زمان ومكان وظرف وآن. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. انتبهوا إلى هذه الحقائق، انتبهوا إلى قوله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ليس في فلسطين الحبيبة ولا في العراق الجريح ولا في لبنان المدمر ولا في البوسنة من قبل ولا في كوسوفا ولا في بعض مناطق المسلمين في كل بقعة من الأرض، كلها الشعار واضح، العنوان بين، الآيات ثابتة لا تتغير. ولا يزالون يقاتلونكم ويزعمون أن المسلمين إرهابيون. ولو سألنا واقع الحال اليوم وليس التاريخ بكل صفحاته السوداء في سجل أولئك الكفرة والفجرة، لو سألنا واقع اليوم لعرفنا أن الدولة العظمى الفاجرة الكافرة هي القاتلة لأكثر من 3 ملايين في الفلبين في فيتنام، والقاتلة لقريب من هذا العدد في عدد مختلف من بلاد العالم. ولو رأينا أحداث حروب القرن الذي مضى بل العقد الذي مضى لرأينا رحاها تدور على المسلمين، وهي ليست من مجموعات قليلة بل من جيوش نظامية ودول تقودها وتحركها. ولعمري الأمر أظهر من أن يكون محتاجا إلى بيان، ولكن بيان القرآن أشفى وأوفى، وهو الذي لا يتبدل ولا يتغير. ولعلي أمضي معكم إلى جانب مهم آخر نحن معاشر المسلمين نحتاج إليه، نحتاج أن نتأمله ونتدبره وأن نعيده ونكرره وأن نتواصى به ونتأمله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ليظهر الحق وتتجلى الحقائق وتظهر المواقف؟ لا يمكن أن ينال الثمن، أن ينال البضاعة إلا من دفع الثمن. لا يمكن أن تنال الجنة إلا على جسر من التعب. لا يمكن أن يكون شيء من ذلك إلا وفق سنة الله الماضية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لنرى اليوم من يتكلم بألسنتنا وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بعكس ما جاء في آيات ربنا وما ثبت في سنة نبينا، وينطقون بحجة أعدائنا ويروجون لمقالاتهم، ويجعلون السفراء بينهم وبينهم، والتجارات والأموال والمصالح فيما بينهم، كأنما قد سلخوا من إيمانهم وتجردوا من قوميتهم التي يزعمونها، وأصبحوا مسخا من الخلق لا يمت إلى الإنسانية، فضلا أن يمت إلى الإسلام والإيمان والعزة والكرامة بصلة. أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحال. وأنقلكم أيضا إلى المشروعية، مشروعية قتال الضعفاء للأقوياء، مشروعية قتال أصحاب الحق مع المغتصبين وفي مواجهة المحتلين. لا نأخذها من الفصل الخامس أو السابع من نظام الأمم المتحدة الجائر الذي يجعل كلمة واحدة تسقط الحق بكل أدلته وبكل العالم إذا احتشد وراءه بكلمة واحدة يقولها نزق فيلغي كل القانون والنظام والأعراف والدماء وكل شيء في عالم القوة الذي يدعي العدالة والإنصاف والحرية والمساواة، ويجعل لدولة أن تعدل بالكون والعالم كله بكل ما يقوله. لا يحتاج إلى صراخ ولا إلى حشد قوات، بل يقول كلمة واحدة في لغتنا العربية لا تتجاوز أربع كلمات، أربعة أحرف: فيتو، انتهى كل شيء، انتهى الحق بكل أدلته، انتهى العدل بكل من يطالب به، انتهت الجرائم بكل ما فيها من العدوان والإجرام. هذا هو عالم اليوم، فهل نريد منه مشروعية؟ ما زال بعض الناس يعيشون الوهم أو يريدون أن يبقوا فيه لتحقيق مصالحهم. خذوا المشروعية من كتاب الله، من الفصل الحادي عشر في المادة الحادية عشر والثانية عشر: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. انتبه وأصغ لهذه الآيات وطبق على الواقع ما لا تحتاج فيه إلى كثير بيان. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم التحريض الشرعي القرآني البين الواضح رغم كل ما يقال ويثار: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذه المشروعية ما يحتاج إلى أن نتسول على موائد اللئام في المنظمات الدولية التي لا تنصف مظلوما ولا تقيم حقا ولا تقيم عدلا ولا ترجع حقا؟ هل رأيتم عبر هذه العقود المتطاولة في قضايا المسلمين المعاصرة، هل رأيتم شيئا عاد بهذه الوسائل، أو استطاع المسلمون أن يروا فيه بصيص أمل أو ضوءا خافتا يفضي إلى شيء بعده؟ وقعوا اتفاقيات السلام وأعطوا الدنية والاستسلام. ما الذي وجدوه قبل هذه الأحداث، قبل ما يقال من عدوان الإرهاب على الدولة المسالمة التي تطحن كل يوم وتهدم كل يوم وتزهق الأرواح كل يوم؟ ليس في هذه الأحداث، بل عبر 70 عاما متواصلة، ويؤيدها ويدعمها منذ ذلك التاريخ تلك الدول التي تقول إنها ترى في ذلك حقا مشروعا في الدفاع عن أمنها وسلامة مواطنيها. لست أدري كيف بلغت الصفاقة ليس بهؤلاء، بل بقادتنا وزعمائنا الذين لم نسمع لأحد منهم قولا يشير فيه إلى أن هذا القول ليس بلائق، أو على أقل تقدير ليس توقيته مناسبا، والدور تهدم فوق أهلها، والصغار والأطفال يقتلون على مرأى من العالم، ويأتي أولئك المجرمون ليصبغوا شرعية جائرة ظالمة هي شرعية الغاب، شرعية القوة الباغية الطاغية، شرعية الأسلحة التي تنطق بالقوة وبالقوة وحدها بلا حق بلا منطق بلا عدل بلا شيء. أولئك أعداؤنا، وذلك المتوقع منهم، غير أن الكارثة الكبرى التي تحدثنا عنها في الجمعة الماضية هي في مواقف المسلمين في عمومهم، حكاما ومحكومين، علماء ودعاة، عامة رجالا ونساء صغارا وكبارا. ما الذي تغير من حالهم؟ ما الذي جرى في نفوسهم وعقولهم وأفكارهم وأسرهم وبيوتهم؟ ما الذي جرى وما زلنا نتابع أحداث نطحة في مباراة لكي نستجلي حقيقتها ونعرف ملابساتها؟ وهناك الأرواح بالعشرات ولا كأن شيئا حادث. وأمضي بكم كذلك في هذه المشروعية في الفصل الأول من المادة، والمادة 190 من سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك في المادة 93 والمئة منها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه شرعيتكم معاشر إخواننا المجاهدين في فلسطين والمجاهدين في العراق وفي كل مكان، شرعيتكم آيات تتلى. فامضوا في جهادكم وفي مقاومتكم لأعدائكم، والله معكم. ونسأل الله ألا يؤاخذنا بتقصيرنا في حقكم، وألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا في بلادنا وديارنا. وأمضي معكم لنخاطب إخواننا ونخاطب أنفسنا في طبيعة الموقف الحالي. ما هو المطلوب؟ التهدئة وضبط النفس من الأطراف المتقاتلة. ولست أدري ماذا يقول، ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا القول، وماذا تقوم به بلادنا ودولنا العربية والإسلامية. إنها تسعى لإيقاف النار والحرب والتهدئة. لماذا؟ قالوا خوفا على إخواننا. ولست أدري لما لم يخافوا عليهم، ومنهم في فلسطين وحدها أكثر من 10,000 أسير وأسيرة صغير وكبير. لما لم يتحركوا؟ وما جرى في العراق قد ظهر للناس في فظائع السجون وجرائمها والاغتصاب وحقائقه. لماذا لا يريدون التحرك إلا الآن؟ يوما وجاءت النكاية في العدو، ولو كانت النكاية في أبناء أمتنا أكثر، لكنها بالمقابل ميزان القوى أعظم. إن قتل رجل واحد من ذلك الجيش المدجج الزاعم بأنه قوة لا تقهر قد أثار الرعب في قلوبهم، وأعلنوا حالة الطوارئ في كل ديارهم ومدنهم الشمالية، وصاروا يختبئون في جوف الأرض، وصاروا قلقين. لأجل هذا تتحرك السياسة الدولية، وللأسف أيضا بعض السياسة العربية والإسلامية. ولكن القرآن يقول غير ذلك، ونزف هذا ونسوقه إلى إخواننا رغم أننا لسنا في الميدان مثلهم، لا نصطلي بالنار وحرها مثلهم، لا يموت في كل يوم من أبنائنا وإخواننا أعدادا متكاثرة مثلهم، ولكننا نعلم أن عندهم وفي قلوبهم إيمان أرسخ وأقوى من إيماننا، وأن عندهم ثباتا أرسخ من الجبال الرواسي، وأن يقينهم بكتاب الله وبما كان من سنة رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى. فنقول ما قاله الله جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم أعلم بهذا منا، ونحن معاشر المسلمين ينبغي أن نستيقن بهذا، فليثبتوا ما شاء الله لهم أن يثبتوا، وليرفع الخائفون عليهم أيديهم، فإنهم ما استعانوا بهم ولا استنجدوا بهم بل استنصروا بالله ربهم، والله عز وجل ناصرهم ولو بعد حين. وأقول مرة أخرى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قد يستبعد بعض الناس ذلك، وأقول: أفي شك أنتم من كتاب ربكم ومن وعد خالقكم ومما ثبت تصديقه في سيرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخرج من مكة مطاردا ويلحقه سراقة فيبشره بسواري كسرى وقيصر ويتحقق وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحاصر يوم الأحزاب حتى كان ما أحد يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، ويبشرهم عند حفر الخندق بقصور كسرى وقيصر والحيرة؟ أليس هذا هو يقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه أسطر وصفحات سيرته كشفت عن ذلك؟ أليس تاريخ المسلمين قد بين ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقد انتفضت الجزيرة كلها ضده، وانتقض كثير من الناس مرتدين، فسير لهم 11 جيشا في أقل من عام، أخمد الفتنة، جيش الجيوش، صارت قلة المسلمين تطرق أبواب الروم وفارس. وخذوا صفحات من التاريخ ما شئتم، وليأخذ إخواننا عبرة منها. لا تأخذوا عبرة أيها المجاهدون ممن باعوا دينهم وأعطوا الدنية في دينهم، ممن أرادوا مصالحهم، ممن يخافون على عروشهم، ممن يحسبون ثرواتهم، ممن يركنون إلى دنياهم، ممن ينشغلون بأزواجهم وأبنائهم، كما رأينا من قبل وقصصنا في قصة أبي خيثمة رضي الله عنه. ولذا أنتقل كذلك إليهم بهذه الآية العظيمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أرأيتم الشهيد القعيد الذي لم يكن يحرك إلا رأسه، وكان يحرك بحركة رأسه أمما من الأبطال والرجال، يقفون اليوم رغم كل المعاناة بانقطاع الكهرباء والماء والغذاء والدواء دون أن يعطوا دنية في دينهم، ونحن نكاد نقف موقف المتفرج الذي يتفرج على الملهات والمأساة كما يتفرج على المباراة. أعاذنا الله وإياكم من أن نؤاخذ بتقصيرنا وما فعل السفهاء منا. ثم أمضي بكم كذلك إلى الواجب، الواجب في أعناقنا، الأمانة الموضوعة على أعتاقنا. ما يمكن لأحد أن يتصور أنه خال من المسؤولية أو أنه ليس بيديه شيء. ويحنا إن لم نقم بشيء قليل من الواجب. هل كنا نذكر إخواننا؟ هل اغتممنا واهتممنا وحزننا لحزنهم؟ هل فعلنا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بلغه خبر القراء فقال الراوي: فما رأيته حزن حزنا شديدا قط مثل حزنه عليهم. أم أن الحزن لا يداخل قلوبنا إلا إذا فقدنا نقاط من مؤشرات الأسهم التي تلعب بعقول كثيرين من الناس وتتلاعب بعواطفهم بل وتجري دموعهم وهم يتعلقون بدنياهم يتشبثون بحياتهم كأنما قد عمروا دهرا لا يكاد الموت أن يقطع عليهم آجالهم. لا تكاد الأسقام أو الأمراض أو البلايا أو الرزايا التي حلت بغيرهم يمكن أن تحل بهم عاجلا أو آجلا. وكأن الناس قد أمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ولذا أقول مرة أخرى بآيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فلنحاسب أنفسنا، قد تكون الظروف عصيبة والموانع كثيرة، لكني سأذكر لكم من بعد في الصفحة الثانية من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سيزيدنا تأملا في حالنا ورجوعا إلى محاسبة أنفسنا. وأمضي بكم مرة أخرى لنرى الأنواع، أنواع مواقف المسلمين في مثل هذه المواقف العصيبة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في كتاب ربنا، كل المواقف كل الكلمات التي تسمعونها وترونها مسطورة تصور لنا كل فئة وطائفة على النحو الذي هي عليه. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. واستمع، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه صور وصور أخرى. ومنهم من يقول: أذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وكثيرة هي الآيات التي ينبغي أن نتأملها. ما جئت بكلمة من عندي هي الآيات في كتاب الله التي تقرؤونها كل يوم التي ترددونها كل آن. وأخيرا نقول: ما الغايات وما هي النهايات لأهل الإسلام والإيمان لأهل الجهاد والمرابطة والمقاومة، لأهل الشرف والعزة والكرامة، لأهل القوة والنبل والأصالة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. يفوز بها إخواننا ونرزح في قيود ضعفنا وفي قيود شهواتنا، لا ننبعث إلى ما ينبغي أن يكون منا. ولعلي أكتفي بصفحة القرآن، فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بآياته، وأن يفقهنا في معانيه، وأن يلزمنا أحكامه، وأن يحلينا بآدابه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وإن من أعظم تقوى الله نصرة دين الله ونصرة عباد الله وولاية إخواننا المجاهدين في سبيل الله. وكما كنت في صفحة من الآيات أنقلكم إلى صفحة من الأحاديث، وكل ذلك غيض من فيض وقليل من كثير. وقد اخترت أن أبقى مع الآيات والأحاديث لأنها أعظم تأثيرا في قلوبنا وأكثر مواجهة لنا. قد تسمعون مني قولا لكنكم لن تروه من بعد، أما إذا سمعتم الآيات فأنتم تقرؤونها كل يوم، حجتها قائمة عليكم، خطابها موجه إليكم، أوامرها تنتظر تنفيذكم. وكذلكم سنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو من المعذبين في مكة، قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمات من مات لم يأكل من أجره شيئا، أي من أجر دنياه. منهم مصعب بن عمير، مات يوم مات لم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إن غطينا رأسه بدت قدماه، وإن غطينا قدماه بدا رأسه. ثم قال: ومنا من أينعت ثمرته فهو يهدبها. وذكر قصة مصعب رضي الله عنه. وأنقلكم إلى صفحة أخرى يرويها أنس، هي في واقع حالتنا اليوم. قال أنس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء الذين كانوا 70، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا نفرا ممن ادعوا إلى الإسلام، فغدروا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم. قال أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. وأنقلكم إلى صفحة أخرى، قيسوها بالفسق الذي يقال في وسائل الإعلام والدجل الذي يردد من قبل الساسة الدوليين وتردده وسائلنا الإعلامية. الحديث عند البخاري بلفظ مختصر من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية الترمذي من حديث سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يسمونهم إرهابيين، يسمونهم انتحاريين، يسمونهم عدميين، يسميهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم شهداء. فاختاروا التسمية التي تحبون أو التي تريدون أن تكونوا في أثرها وتتبعوا صاحبها وقائلها يوم القيامة. هل نريد أن نتبع قانون الإرهاب الأمريكي أو الغربي أو الشرقي ونردد مصطلحاته ونسير في ركابه ونمضي مع دجله وكذبه الذي يردده على الناس؟ أنقلكم إلى صفحة أخرى هي كذلك من صفحات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. رواها البخاري في ترجمة له، ورواها الترمذي في حديث تام. أما ترجمة البخاري فجعلها تحت عنوان: الجنة تحت بارقة السيوف. هكذا بهذا العنوان الجميل الإرهابي عند أولئك القوم. وأسوقه لكم من الرواية التي رواها الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري، والنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حضرة العدو، فقال أبو موسى الأشعري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو موسى: نعم. فرجع الرجل إلى قومه فقال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل رحمه الله. وروى هذا الحديث أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه بلفظ آخر. وانظروا إلى التكفل والتعهد والضمان، ضمان مدى الحياة، ضمان قاله الصادق المصدوق المبلغ عن الله رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيل الله، وتصديق كلمته بأن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. فأبشروا معاشر المجاهدين، أنتم والله الفائزون وغيركم خاسرون، أنتم السابقون إلى الجنان تحت ظلال السيوف، تحت وهج النيران، تحت مقابلة أعداء الله وإعزاز دين الله والذود عن حرمات الله والانتصار لدينكم وعرضكم ومالكم وكل عزيز وغال عندكم. وكذلكم أنقلكم إلى مراتب ذكرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث أحسب أن أكثركم لم يسمع به من قبل، وربما تمر بنا بعض مواقفه ومشاهده التي نحتاج إلى تأملها، لأننا أحيانا نبقى هنا في المكيفات والطعام والشراب ونعطي إشارة الصواب والخطأ، وهذا مجاهد وهذا ليس بمجاهد، وهذا كذا وذاك كذا. فاستمعوا إلى الحديث الحسن الغريب الذي رواه الترمذي من حديث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء أربعة: رجل جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة وقال هكذا حتى سقطت قلنسوته. قال الراوي: لا أدري أعمر الذي رفع رأسه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل جيد الإيمان صدق الله فقاتل حتى قتل، ذلك الذي يرفع إليه الناس أعينهم يوم القيامة، ينظرون إلى مقامه السامي ومكانه الرفيع. وقال عليه الصلاة والسلام: ورجل جيد الإيمان لقي عدوه فكأنما ضرب جلده بشوك من الجبن، أي فيه جبن وخوف واصفرار وجه، أتاه سهم غائر ليس من أهل الشجاعة والقوة، لكن إيمانه دفع به ليكون في صفوف المجاهدين مع خوفه، فأتاه سهم غائر أو غريب فقتله، فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو وصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه، أي في المعاصي الكثيرة، ولكنه جاء إلى صفوف الجهاد إلى مواجهة الأعداء، أسرف على نفسه، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وأنتقل بكم أخيرا إلى حديث يخصنا نحن معاشر القاعدين، معاشر الرابضين في بيوتهم، معاشر المنشغلين بأحوالهم ودنياهم. روى الترمذي كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، روى النسائي من حديث أنس رضي الله عنه حديثا قال فيه: سلمة بن نفيل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: ألا كذبوا؟ الآن هكذا يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، يزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. وفي آخر الحديث: وعقر دار المؤمنين الشام. وهذا الحديث يقول المعنى المشهور الذي يتداوله الناس: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وأخيرا، هذا مما ينبغي أن نلتفت إليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وأختم به. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة، أي نقص. أنقل لكم شرحا لهذا الحديث حتى نستبين شيئا من معناه. قال بعض الشراح: أي من مات بغير علامة من علامات الغزو، من جراحة أو غبار طريق أو تعب بدن أو صرف مال أو تهيئة أسباب أو تعبئة أسلحة مات ولقي الله وفيه ثلمة أي خلل ونقص. قالوا وذلك بالنسبة إلى كمال سعادة الشهداء. وقال بعضهم ويمكن أن يكون الحديث مقيدا بمن فرض عليه الجهاد ومات دون الشروع في تهيئة الأسباب الموصلة إلى المراد. أحسب أن ما قلته من الآيات والأحاديث فيه غنية وكفاية، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وأعل رايتهم ووحد كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم الطف بهم فيما تجري به المقادير، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وسلم ديارهم، اللهم زد إيمانهم ويقينهم واجعلهم بهذا من المستيقنين بنصرك المبين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك بأسائر أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود المجرمين والصليبيين الحاقدين والمنافقين والمعاونين أجمعين، أنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم وخالف كلمتهم واجعل بأسهم بينهم ورد كيدهم في نحرهم وأشغل هم بأنفسهم واجعل الدائرة عليهم. زلزل اللهم الأرض تحت أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين المظلومين المضطهدين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم قضى عندنا بنصر الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أن هذه الجنود المتكاثرة والقوى المتعاظمة تحاد دينك وتحارب رسولك وتقتل عبادك وتنتهك حرماتك، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، انتقم منهم شر نقمة يا رب العالمين. لا ترفع اللهم لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار. اللهم آمن روعاتنا وسكن لوعاتنا واغفر ذنوبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، واجعل خيرك آخر كلامنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.